الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. أيها المسلمون، لكل أمة قدوات يصنعون بعد الله مجدها ويحيون مآثرها ويشيعون قيمها. وعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات وتخشع القلوب وتقوى العزائم. وتاريخنا الإسلامي زاخر بكم وافر من عباد الله الصالحين، ومن تلك القدوات التي تربت على هدي القرآن وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فحفظ لنا التاريخ من مآثرهم، وسطر لنا من أخبارهم ما كان مضرب المثل في الزهد والمروءة وكريم الأخلاق وحسن الصفات. ومن جملة من أضاءوا تاريخ الإسلام مجداً وصفاءً ونقاءً وإخلاصاً الإمام الزاهد الورع المجاهد أبو سعيد الحسن ابن يسار البصري، مولى زيد بن ثابت، شيخ البصرة وإمامها، وأحد كبار التابعين الأجلاء. ولد رحمه الله وغفر له في آخر أو قبل نهاية خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسنتين، وذلك في سنة 21 للهجرة. وكانت أم الحسن خادمة لأم سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أرسلت أم سلمة أم الحسن لبعض حاجتها، فيبكي هذا الطفل الرضيع لفراق أمه ولحاجته إلى اللبن، فتقوم أم المؤمنين بإرضاعه. وجاء في بعض الروايات أن صدرها كان يدر بالحليب لهذا الطفل. ونشأ رحمه الله تعالى بين بيوتات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أم سلمة تحبه، فكانت تخرجه إلى الصحابة رضي الله عنهم فيدعون له ويمسحون على رأسه. ومما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآه فدعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. حفظ الحسن البصري رحمه الله تعالى القرآن وعمره 10 سنين، وتربى كما أسلفنا في بيوتات
أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، وأدرك منهم جملة طيبة كعثمان رضي الله عنه وطلحة والزبير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك عباد الله أن هذه البيئة الصالحة التي تربى فيها الحسن سيكون لها أثر بالغ في صياغة شخصية هذا الفتى، فخرج لنا هذا الإمام العظيم الذي سطر لنا التاريخ أروع الصفحات في أخباره وجميل سيرته. يحدث رحمه الله عن بداياته وعن بيئة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت بيوتهم. يقول رحمه الله: كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول سقفها بيدي. الله أكبر، يتناول سقفها بيده لأنها كانت صغيرة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يسكن في تلك الحجرات لأنه كان مسافرا يعبر في هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فكان الحسن رحمه الله يرى هذه المشاهد ويرى هذه البيوت، فكان لذلك أثر بالغ في صياغة الزهد في نفس الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. حينما كان يتربى في هذه البيئة لا شك أنه كان يسمع صباح مساء أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فورث ذلك في نفسه عظيم الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كثيراً ما يردد أخباره ويذكر أحاديثه، فاشتاقت نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما هملت عيناه شوقاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما يذكر الحسن البصري خبر حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له شأن آخر. وحديث حنين الجذع الذي رواه أنس ورواه عن أنس الحسن البصري رحمه الله، يحكي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره يوم الجمعة جذع نخلة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون له منبر من خشب له عتبتان، فصنع له أحد الصحابة ذلك المنبر، فلما جاء ليضعه في ذلك اليوم وهي أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر الجديد، أخذ الصحابة ذلك الجذع الذي هو المنبر القديم ثم أنزلوه في الأرض، فلما ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر الجديد ليخطب يقول أنس: فسمعنا حنينا كحنين الواله المشتاق ينبعث من ذلك الجذع الأصم. أي حنين هذا من جماد؟ إنه يحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجسده الشريف الذي طالما هنئ بأن يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فكنا نسمع حنينا ينبعث من ذلك الجذع كحنين الواله، وفي بعض الروايات كأنه حنين ناقة إلى ولدها، فما كان من الرحيم الشفيق صلى الله عليه وسلم إلا أن توقف عن خطبته ثم نزل من منبره إلى ذلك الجذع الأصم ثم ضمه إلى صدره كما تضم الأم ولدها إلى أن سكن وهدأ ذلك الجذع، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم أفعل ذلك لظل يحن إلى يوم القيامة شوقا للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان الحسن حين يروي هذا الحديث يبكي ويقول: يا أيها الناس، جذع أصم يبكي شوقا لرسول الله، فنحن أولى بالبكاء شوقا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الشخصية العظيمة وهذا العلم من أعلام الإسلام أثنى عليه معاصروه بما عرفوه عنه، وخير من يحدث عن الإنسان معاصروه ومن خالطوه وجالسوه. يقول خالد بن صفوان: لقيت مسلمة بن عبد الملك فقال لي: يا خالد، أخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم. أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه، كان أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبه قولا بفعل. إن قعد على أمر قام به، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس محتاجين إليه. قال مسلمة: حسبك، كيف يضل قوم فيهم مثل هذا. وكان الحسن البصري رحمه الله يشبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في سمته وهديه وقيامه بأمر الله تبارك وتعالى. بلغ الحسن هذه المنزلة السامقة والمكانة العالية لا لأجل نسبه ولا لحسبه ولا لأجل مال كان يكتنزه، فلقد كان رحمه الله مولى من الموالي، لكن رب العالمين رفع قدره ومنزلته لما تمثل به من صفات عظيمة وأخلاق كبيرة صاغت منه تلك الشخصية التي صارت مضرب المثل في الخلق والنبل وكريم الأخلاق. ومن أجل صفات الحسن البصري رحمه الله أنه كان شديد الخوف من الله تبارك وتعالى، مما يدل على ذلك ما رواه إبراهيم ابن عيسى اليشكري قال: ما رأيت أطول حزنا من الحسن، وما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. وعن يونس قال: كان الحسن يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا أقبل منكم شيئا. وقال حكيم بن جعفر: قال لي مسمع: لو رأيت الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلك النشيج. وعن حفص بن عمر قال: بكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ لما هذه الدموع التي تذرفها غزارا ودائما؟ فقال رحمه الله: أخاف أن يطرحني الله غدا في النار ولا يبالي. وعن حمزة الأعمى قال: ذهبت بي أمي إلى الحسن البصري فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك. حرص على التربية، ملازمة الصالحين، الذهاب إلى العلماء وأهل الصلاح والتقى، لأن التمثل بأخلاقهم وأفعالهم له أثر كبير في تربية الإنسان. يقول حمزة: فكنت أختلف إليه، يعني دائما آتي إليه، فقال لي يوما: يا بني، أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعة الخلوة لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. يقول حمزة: وكنت أدخل عليه منزله وهو يبكي، وآتيه مع الناس وهو يبكي، وربما جئت وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه. قال: فقلت له يوما: يا أبا سعيد، إنك لتكثر من البكاء. قال: فبكى ثم قال: يا بني، فما يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داع إلى الرحمة، فإن استطعت ألا تكون عمرك إلا باكيا فافعل، لعل الله أن يراك على حالة فيرحمك. فإذا أنت قد نجوت من النار. ثم قال رحمه الله: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. ومن صفات الحسن البصري رحمه الله صدعه بالحق، فإنه كان لا يخشى في الله لومة لائم ولا ترهيب ظالم. وما ظنكم عباد الله بمن ملأ خوف الله قلبه بما سمعنا، كيف سيكون حاله في هذا الباب؟ لما ولي عمر ابن هبيرة الفزاري العراق وكان أميرا عليها، وأضيفت إليه خراسان، وذلك في أيام يزيد ابن عبد الملك، استدعى ثلاثة من العلماء: الحسن البصري والشعبي ومحمد بن سيرين. فلما مثلوا بين يديه قال لهم هذا الأمير ابن هبيرة، قال: إن يزيد، أي الخليفة، إن يزيد خليفة الله استخلفه الله على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون، فيكتب إلي، وإنه يكتب إلي بالأمر من أمره فأنفذ ذلك الأمر، فماذا ترون؟ أشيروا علي أيها العلماء. فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقية وشيء من الملاينة والمجاملة للأمير، ثم التفت ابن هبيرة إلى الحسن البصري وقال: ما تقول يا حسن؟ فقال الحسن رحمه الله، اسمع إلى الكلمات الصادرة من رجل يعلم أن الكلمة لها قدرها وميزانها عند الله، قال الحسن رحمه الله: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، ولقد أوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة، إن تعصي الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا ابن هبيرة، إن تكن مع الله وفي طاعته يكفك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد في معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن هريرة لهذه الموعظة التي تزلزل القلوب، ومال إلى الحسن وبالغ في إكرامه وتعظيمه. فلما خرج هؤلاء العلماء من ابن هبيرة إذا بالناس يستقبلونهم لأنهم علموا بهذا اللقاء، فقام فيهم الشعبي رحمه الله وقال: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه في كل مقام فليفعل، فوالله ما قال الحسن لابن هبيرة كلاما أجهله، ولكني أردت فيما قلت وجه ابن هبيرة، وأراد الحسن فيما قال وجه الله، فأدناه الله إلى ابن هبيرة وأقصانا عنه. وأما الموقف الثاني للحسن البصري رحمه الله مما يدل على صدعه بالحق أمام الظلمة والطغاة، ما كان أمام الحجاج بن يوسف، ومن ذا يجهل الحجاج الظالم سفاك الدماء الذي كان يهابه الناس ويخافونه أشد الخوف، لكن الحسن البصري كان خوفه من الله أعظم من خوفه من ذلك الرجل الظالم. يروى أن الحجاج بنى قصرا منيفا وجمله وحسنه، ثم أمر الناس أن يأتوا إلى ذلك القصر والشعراء حتى ينظروا ما فيه ويثنوا على الأمير ويمدحوه، فاستغل الحسن البصري رحمه الله تجمع الناس فقام فيهم خطيبا وقال: لقد نظرنا فيما ابتنى أخبث الأخبثين، فوجدنا أن فرعون شيد أعظم مما شيد وبنى أعلى مما بنى، ثم أهلك الله فرعون وأتى على ما بنى وشيد، ليت الحجاج يعلم أن أهل السماء قد مقتوه وأن أهل الأرض قد غروه. فخاف عليه أحد السامعين وقال: حسبك يا أبا سعيد، حسبك يا أبا سعيد. فرد عليه الحسن قائلا: لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه. وفي اليوم التالي علم الحجاج بما قال الحسن البصري، فاستشاط غضبا وقام في من حوله من الملأ وقال: تبا لكم وسحقا، يقوم عبد من عبيد أهل البصرة يقول فينا ما شاء أن يقول ثم لا يجد أحدا ينكر عليه، والله يا معشر الجبناء لأسقينكم من دمه. ثم أمر الشرطة عنده أن يحضروا الحسن البصري إليه، فأتي بالحسن وقد فرش النطع الذي يكون عليه من يراد ذبحه وقص رأسه حتى يجتمع الدم ولا يتفرق، وجاء الجلاد وبيده السيف مصلة. فلما دخل الحسن البصري رحمه الله تعالى ورأى هذا المشهد حرك شفتيه بكلام لا يسمعه أحد، فما هو والله إلا أن دخل على الحجاج الذي كان يستشيط غضبا على الحسن البصري، فما هو إلا أن رأى حتى تغير الحال وانقلب ذلك الغضب إلى هدوء وملايلة للحسن في الكلام. ثم جعل الحجاج يقول: ها هنا يا أبا سعيد، ها هنا يا أبا سعيد، يقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره، ثم جلس يلتفت إليه في غاية الأدب ويستفتيه في مسائل في الفقه كأنه دعاه لذلك. ثم أمر بالغالية، والغالية نوع من الطيب الفاخر، فأتي به فجلس يطيب لحية الحسن البصري وأكرمه وقال له: أنت يا أبا سعيد سيد العلماء. وخرج من عنده الحسن معززا مكرما، فلما خرج لحقه حاجب الحجاج فقال له: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحسن لشيء غير الذي رأيت، ورأيتك حين دخلت عليه حركت شفتيك بشيء لا أعلمه، فماذا قلت؟ فقال الحسن الذي كان قلبه متعلقا بربه ويعلم أن قوة الله أعظم من قوة الحجاج ومن قوة أهل الأرض وأهل السماوات، قال الحسن: لما دخلت عليه قلت: اللهم اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم، إنه الله القادر، فمن كان مع الله كان الله معه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هكذا كانوا رحمهم الله، وهكذا صنع منهم التاريخ هذه النماذج العطرة التي نفاخر بها الدنيا. فاللهم احشرنا في زمرتهم، واجعلنا جميعا على طريق الحق سائرين، وثبتنا على دينك حتى نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، من صفات الحسن البصري، وهي نتيجة حتمية لما سبق من الصفات، أنه كان رجلا حكيما أوتي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يقول الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بها. وكان إذا ذكر الحسن عند أبي جعفر الباقر رحمه الله كان يقول: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. وكان رحمه الله تعالى إذا تكلم تكلم بمنطق حسن بليغ، وإذا سئل أجاب بجواب مملوء حكمة وعلما وفقها. جاءه شاب فقال: يا أبا سعيد أعياني قيام الليل، يعني ما استطعت على قيام الليل، تعبت أريد أن أقوم الليل فلا أستطيع. فقال رحمه الله: قيدتك خطاياك. المعصية لها أثر سيء على الإنسان. وجاء آخر على ضد حال الأول فقال له: يا أبا سعيد إني أعصي الله وأذنب وأرى الله يعطيني ويفتح علي من الدنيا ولا أجد عني محروم من شيء. فقال له الحسن: هل تقوم الليل؟ فقال: لا. قال: كفاك أن الله قد حرمك مناجاته. الحسن يرى أن حرمان العبد من مناجاة الله عليه، من مناجاة الله له، هو نوع من العقوبة من الله تبارك وتعالى. أما مواعظ الحسن فقد كانت مضرب المثل. رجل جمع الفصاحة والبلاغة إضافة إلى ما سبق من صدقه وإيمانه وشدة خوفه من الله، فكيف ستكون مواعظه؟ عن عمرو بن ميمون قال: بعدما كبر أبي وذهب بصره قال لي: هلم بنا إلى الحسن البصري. قال: فخرجت به أقوده إلى بيت الحسن، فلما دخلنا على الحسن قال له أبي: يا أبا سعيد انظر لأي شيء جاء هذا الرجل، وقارن الحال بحالنا اليوم الله المستعان. يا أبا سعيد قد أنست من قلبي غلظة فاستلم لي منه. جئت لأرقق قلبي، أشعر بقسوة في قلبي، أسمعني شيئا يرقق هذا القلب. فماذا فعل الحسن؟ آيات يسيرة من كتاب الله وكفى. فقرأ عليه الحسن قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثلاث آيات لكن انظر إلى النتيجة. يقول: فبكى أبي حتى سقط وأخذ يضرب برجله كما تضرب الشاة المذبوحة، وأخذ الحسن البصري يبكي معه وينتحب. فجاءت الجارية، جارية الحسن، فقالت: قد أتعبتم الشيخ، فقوموا تفرقوا. يقول: فأخذت بيد أبي فخرجت به، فلما صرنا في الطريق وكزني أبي في صدري وكزة وقال: يا بني لقد قرأ علينا آيات لو فهمتها بقلبك لأبقت فيك كلوما، أي جروحا في داخل قلبك. ومن مواعظه رحمه الله أنه كان يقول: أيها الناس إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولن تدركوا ما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون. إنه قد كان بين أيديكم أقوام يجمعون كثيرا ويبنون شديدا ويعملون بعيدا، فأين هم؟ أصبح جمعهم بورا، وأصبح أملهم غرورا، وأصبحت مساكنهم قبورا. يا ابن آدم إنك مرتهن بعلمك وعملك، وآت على أجلك، ومعروض على ربك، فخذ مما في يديك لما بين يديك عند الموت يأتيك الخير. يا ابن آدم طع الأرض بقدميك فإنها عن قليل قبرك. يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك. فمواعظه إذن رحمه الله مواعظ تحرك القلوب، لأنها صدرت من قلب نقي، صدرت من إمام يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه. وهكذا عاش الحسن البصري رحمه الله حياته كلها على هذا المنوال حتى أتاه اليقين. يقول أبو طارق السعدي: شهدت الحسن عند موته يوصي، فقال لكاتب: اكتب هذا ما يشهد به الحسن ابن أبي الحسن، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من شهد بها صادقا عند موته دخل الجنة. ولما حضرته الوفاة جعل يسترجع فقام إليه ابنه وقال: يا أبتي قد غممتنا، فهل رأيت شيئا؟ لما جلس يسترجع ظنوا أنه رأى شيئا محزنا، فقال: قد غممتنا فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم أصب بمثلها. ويروى أنه أغمي عليه عند موته ثم أفاق فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. مات رحمه الله يوم الخميس، فدخل عليه رجل بعد العصر، دخل على الشعبي بعد العصر، والشعبي من أصدقائه ومن أقرانه، دخل عليه بعد العصر فأخبره بما حصل للحسن البصري وأنه قد لقي ربه، فجلس حزينا طوال ذلك اليوم. وفي سنة 110 لقي الحسن ربه، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة، وذهب الناس في جنازته في مقام مشهود وأعداد غفيرة، وخرجت البصرة جميعا لتشيع جنازته رحمه الله، حتى إنهم لم يصلوا العصر ذلك اليوم في جامع البصرة لكثرة من خرج لجنازته. الناس شهود الله في أرضه، ومن كان مع الله كان الله معه. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم في هذه الدنيا على ما يحب ربنا ويرضى. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم عليك بالظالمين المعتدين عليهم يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا في أرض الشام وفي أرض اليمن وفي سائر البلدان يا رب العالمين، اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين، اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين، أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.